أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمسة منا معصومون، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية طبعا في مصادر أهل السنة. كان الكلام إخواني ولا يزال في المدخل الذي ذكر فيه المصنف أربعة أمور. تحدث عن تعريف علم المنطق، حيث قال: علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. وقمنا بتوضيح مثل هذه المسائل، وذكرنا توضيح تمثيلي كما ذكره المصنف في مسألة الصلاة مثلا. وذكر المصنف موضوع علم الأصول، وذكر الفائدة، ثم ذكر تقسيم هذه الأبحاث. للتعميق، لكي بعد احنا نواصل البحث ونحاول قدر المستطاع نرتب، يعني نمشي على طريقة المصنف، وتقريبا الحمد لله كثير من المقدمات ذكرنا وعمقنا جملة من ما ذكره المصنف هنا، وأشرنا إلى بعض النكات. وصلنا إلى تقسيم المصنف عليه الرحمة الحكم، أحسنتم، هذا الحكم الآن قسمه المصنف بعد أن عرف علم المنطق بهذا المعنى، علم المنطق، علم الأصول معذرة، بهذا المعنى. هنا يعني أنا ما شفت مناسب بعد نذكر جملة من الإشكالات الواردة على تعريف المشهور وكذا، اكتفينا به تقريبا إشكال أو إشكالين في البحث السابق، فقط من باب يعني الفاتكم منا مثل هذه التعاريف فيها ما فيها من إشكالات وما شاكل ذلك.
لذلك أنه ذكر أنه يعني العلم الأصول ليس من العلوم الحقيقية.
أحسنتم. وبالتالي أيوة، هذا جملة من الأعلام كما نقل عن بعض الأكابر حتى رحمة الله عليهم، مباشرة يبتدي بدورة الأصولية مباشرة في بحث الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الوضع، ويدخل لا يبحث لا علم الأصول ما هو، لا موضوع علم الأصول، لا فائدة، لا شيء أبدا، مباشرة يدخل، لأن يقول هذه أبحاث يعني بعبارة أخرى كثر الكلام فيها سلبا وإيجابا، قبولا ورفضا وما شاكل ذلك. وبالتالي لا نحتاج إلى هذا المعنى، لأن في النتيجة في الواقع العملي سوف نبحث كثير من المسائل كانت أصولية بالحمل الشائع ولم تكن أصولية بالحمل الشائع. في النتيجة الكلام حشدت كثير من الأبحاث وضخم علم الأصول حتى وصل كما يعبر السيد الشهير قدس الله نفسه الزكي، يقول: طغى علم الأصول في حوزاتنا، ثم طغى حتى يكاد أن يقضي على الفقه من شدة يعني التطور الرهيب الذي حدث لعلم الأصول. ولذلك فعلا يعني الذهنية الشيعية، ذهنية أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، عندها قدرة على التفتيق وعندها قدرة على هذا العطاء. حتى ينقل عن بروفيسور كبير يقول بأنه عندما جاء إلى الحوزة هنا في قم رأى بعض التحقيقات تعجب، يعني قال: آمنت بأنه ما يدار في الجامعات من تحقيقات أقل بكثير مما يدار هنا عند هؤلاء المعممين. ولذلك كشاهد يذكرون بأنه أبا سدد ذكر لي هذه القضية، سمعت من كذا أستاذ حفظهم الله، بأن السيد محمد تقي الحكيم عليه الرحمة صاحب كتاب أصول الفقه المقارن والأمان الكبار رحمة الله، فقفه قبل يمكن 4-5 سنوات، أخو السيد محمد سعيد الحكيم المرجع، أخو هذا السيد محمد تقي الحكيم عليه الرحمة، هو بعض أستاذ لبعض أساتذتنا، يقال أنه دعي إلى مصر في الأزهر الشريف هناك أو في جامعة هناك عند العلماء المصريين، وكانت تلقى كلمات في الأدب واللغة وأبحاث، يعني كان مؤتمر عن اللغة أو شيء من هذا القبيل. فدعي هو كأحد رموز علماء النجف أو الرموز المعروفة هناك. فقام بإلقاء كلمته وكان من الحضور طه حسين، حسين عميد الأدب العربي ومو إنسان عادي، وكان هو بصير يعني أعمى أو كذا على كل حال. فألقى بحث المعنى الحرفي عند الأصوليين، وهذا بحث دقيق جدا، إن شاء الله يجي شيء منه، بحث دقيق وترتب عليه ثمرات. فأخذ يغوص في هذا البحث، يغوص يغوص حتى انبهر الحضور، ما متعودين مثل هذه الأبحاث تطرح وفي جو اللغة العربية، وهم يعتقدون بأنهم أهل اللغة، المصريين بعد أهل اللغة وأهل الأدب وأهل كذا كذا كما يقولون طيب عندما إمارة مصر تكتب وكذا سوريا تقرأ وماري كذا كذا، في بعضهم عندهم كلام بها المعنى. فيقولون عندما انتهى من كلمته وقف طه حسين وقال ائتوا هذا المتكلم جيبوا جيبوا، فجاب لي طه حسين وسلم وقبل يد السيد، ويقول ما خضع طه حسين لأحد إلا مثل السيد. أي لهذا التدقيق وهذا التشقيق على كل حال، ولا كلها فراط ولا تفريط. فشاهد هذه المسألة كما أشرت، إذن كثير من الأبحاث ضمنت في علم الأصول، في يعني وسعت بعض الأبحاث في التعريف في الموضوع وما إلى ذلك، لكن على وفق الضابط اللي ذكرناها يتضح على كل حال حسب هذا الرأي وهذا التوجه أن علم الأصول ليس علما فنيا بالمعنى المصطلح، إنه مجموعة من المسائل على كل حال. ثم دخلنا نحن إلى هذا التعريف وذكرنا هذا البحث، وقفنا عند هذه النقطة لكي بعد لا نطيل نمشي على وفق ترتيب الكتاب. هنا المصنف عليه الرحمة عندما تكلم وذكر في التعريف علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي، مما ورد في التعريف ما هو؟ الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ تعلمون هناك أن في الحلقات السير الشير عليه الرحمة تكلم عن الحكم الشرعي وذكر بعض التعاريف هناك إذا تذكرون، من باب الشيء يذكر فقط من باب الإخوان، لأنه هنا في الحلقة الثانية هناك عرف الحكم الشرعي، قال هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهو على قسمين لاحظ وتكلم عنه على كل حال. فذكر أولا تعريف المشهور وناقشه وتقبل هو هذا التعريف الذي الآن ذكرناه. هنا المصنف عليه الرحمة ابتدأ بهذه النقطة، حاول أن يعرف لنا ما هو المقصود من الحكم الشرعي. قال الحكم الشرعي عندنا ينقسم إلى حكم واقعي وحكم ظاهري، ولكن ما ينبغي يعني تجد إشارة إلى هذه النقطة وهذه المسألة بأن تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم واقعي ويأتي معناه وإلى حكم ظاهري ويأتي معناه فرع ماذا؟ هنا لم يشر إليها المصنف، فرع عدم خلو أي واقعة من حكم الله سبحانه وتعالى، في كل واقعة حكم لله سبحانه وتعالى. هذه نقطة مهمة. إذن هذا فرع ماذا؟ عندما أقسم الحكم الشرعي لحكم واقعي وحكم ظاهري، هذا يكشف كشفا إنيا أن لا تخلو واقعة من الوقاع إلا ولله فيه أو فيها ماذا؟ حكمون. يستحيل أصلا. وبالتالي الأحكام التي ننصح التعبير ثابتة من دون شك، فهذا نسميه حكم ماذا؟ ظاهر، يعني ثبتت من الشارع المقدس، سواء بدليل قطعي كافترض الآن أقيم الصلاة، أقيم الصلاة لا نشك بعد في سند القرآن متواتر القرآن وحجة بلا إشكال، و أنها أقيم ظاهرة في الوجوب، فوجوب الصلاة حكم واضح في الشريعة الإسلامية لا يشك فيه أحد، سواء جاء هذا بدليل قطعي أو لا جاء بدليل ظني كخبر الواحد بعد حجيته. إذن الحكم الواقع في رأي المصنف أعام من كونه ناشئ من دليل قطعي نقطع به 100% أو نقطع به 80% والشارع تعبدنا بحجية أحسنتم، لأن مثلا الراوي الثقل قل ما يشتبه قليل الاشتباه إن شاء الله بحثوا في محله. على كل حال هذه مسألة مهمة أخواني. إذن المصنف عليه الرحمة هنا عندما تحدث عن حكم الواقعي عرفه أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه. ماذا؟ بما هو في نفسه فعل من الأفعال. مثلا وجوب الصلاة, وجوب الصلاة هذا فعل ثابت في الشريعة فيسميه حكم واقعي. واضح, يسميه حكما ماذا؟ واقعي, يعني ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها, يعني بقطع النظر أني أنا أشك أو لا أشك أصلا. ما له
هو قيده هنا بما هو في نفسه احترازا عن ماذا بالضبط؟
احترازا عن احترازا عن القسم الثاني. اي بان القسم الثاني كما احنا ياتينا ان شاء الله نستعجل فيه, لكن لكي نوضح هذه النقطه. الى هنا يثبت بان تقسيم الحكم الظاهري, الحكم الى واقعي والى ظاهري, مبني على ان للشارع المقدس حكم في كل واقعته. تارة حكمه نكتشفه قطعا, يعني بدليل قطعي, أو بدليل ظني ولا نشك, واضح. لكن هذا الوضوح تارة من دليل قطعي وتارة من دليل ماذا؟ ظني. هذا يسميه الحكم الواقعي, ولذلك يسميه حكم واقعي لأنه كاشف عن الواقع, أو لأنه الواقع والثابت في اللوح والواقع. واقعي إذا كان قطعي. نعم قد يكون واقعي ليس بالضرورة نحمل على هذا المعنى, لأن هنا النكتة كأنه في توسعة المصنف في الحكم الواقعي. طبعا هناك لله أحكام واقعية بلا أشكال, ولكن الوصول إليها تارة بدليل قطعي وتارة بدليل ظني. الآن بلحاظ الدليل هنا, الآن يعني خصوصا في الدليل الظني أصابنا الواقع أو لم نصب الواقع, أعم من ذلك عشان لا يشكل علينا كيف تقول واقع وقد لا نصيبه وقد نصيبه. المفروض واقع, لا الواقع هني أوسع من أنه ثابت في اللوح المحفوظ أو اللوح عند الله سبحانه وتعالى في عالم التشريع.
ألا يدخل تعبد الشارع للمكلف بذلك في واقعيته؟
إيه نفس الشيء, ولكن احنا نقول بمسلكنا كما يأتينا إن شاء الله مسلك المخطئة, ولسنا نحن من أتباع المصوبة. كيف مسلك المخطئة؟ إن لله أحكام نحن نجتهد ونستنبط وكذا, تارة نصل إليها وتارة لا نصل إليها. حكم الله لا يتغير في الواقع. السنة عندهم مصوبة. كيف مصوبة؟ يعني ما تصل إليه هو الذي في الواقع, هو الذي يكون الواقع. أحسنتم, وبالتالي ما في أحكام ثابتة يقاس عليها إن صح التعبير. ما وصل إليه المجتهد عندهم هو حكم الله. احنا نقول لا, مو حكم الله, حكم الله صحيح انطبق الواقع, ولكن الله تعبدنا الآن بعد احنا حسب ما استطعنا أن نستنبط أن نصل عبر الأدوات المقررة في محلها معذورين.
يعني هو المشرع بالنسبة
لي هذا سبب الأسباب لعله مثلا تراجع الاجتهاد عندهم
السنة. يحتمل ما يعني بالضرورة, ولكن يحتمل أنه يعني هو بالنتيجة مسألة الاجتهاد أم تختلف. يعني هم كما ينقل سد عندهم باب الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة نتيجة التقليد المحض لهؤلاء. نعم عندهم حركة الآن استنهاضية للفكر وكذا والتحرر, شيء بحث في محله. يعني أي نعود إلى ما نحن فيه. إذن الحكم الواقعي ليس بالضرورة صار الواقعي المطابق للواقع 100%. لا, المقصود بالواقع أن نصل إليه بدليل قطعي مثلا عند الشارع, أو ظنيا له حجية عند الشارع كما سيأتي إن شاء الله. فبالتالي هذا الحكم ثابت لهذا الوجوب, ثابت للصلاة بما هي صلاة لا نشك. لاحظ, ولذلك نسميه هذا مثل هذا الحكم الواقعي بهذا المعنى. والدليل الذي نصل إليه من خلاله إليه إلى الحكم الواقعي يسمى الدليل الاجتهادي. لماذا سمي دليلا اجتهاديا؟ ولم يشر هنا. يقولون سمي دليلا اجتهاديا في المقام, سمي دليلا اجتهاديا من باب أن الوصول إلى الواقع يحتاج إلى بذل واجتهاد وجهد. أحسنتم, بذل. ومن هنا عرف الاجتهاد بأنه بذل الطاقة والوسع في الحصول على الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. صحيح؟ إذن معنى يعني ولذلك نصل إلى الحكم الواقعي بهذا المعنى. واضح؟ مثلا حين كما قلنا إذا قام الدليل مثلا القطع على وجوب الصلاة فهو ناظر إلى الصلاة بما هي فعل من الأفعال مع قصد النظر عن أي شيء آخر. أو مثلا قامت أمارة يعني رواية زرارة خبر أحد لكن سند صحيح أو كذا موثق مثلا وعلى ناظر إلى مثلا حرمة شيء أو حلية شيء حرمة أكل الأرنب مثلا
تقريبا نشبه القضايا الحملية تقريبا القضايا بالأحكام مثلا واقعية مثلا على نحو مثلا أقيم الصلاة وهيك شبيهة بالقضايا الحملية مثلا
يعني قصدك موضوع ومحمول تقريبا إيه طبعا احنا في الحكم شان معنى عندنا موضوع عندنا حمول لابد يعني لابد من
بخلاف مثلا لما كنت تكلم عن مثلا الظاهرية القضايا مثلا قد تكون قضايا شرطية مثلا
لا 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 حين يأتي إن شاء الله توضيح يعني الآن إحنا فقط الآن في هذا التحديد الآن فكما أنا أشرت تسمية حين هذا واضح الآن بهذه النقطة ربما أفهم سؤالك بعد يعني بعد ما تتضح هذه النقطة الآن قلنا لماذا سمي هذا الدليل على الحكم الواقع دليلا اجتهاديا
لأنه اجتهد
أي من باب أنه بذل الوسع لتحصيل الحكم الواقع يعني كأن هناك بذل وجه ناسب أنه هذا ناسب الوصول إلى الواقع يعني هذا الاجتهاد الذي يبذل للوصول إلى الواقع سمي على هذا المعنى دليلا اجتهاديا يعني بعد التعمل والبحث والتنقيب والفحص وكذا هذا بينما الحكم الظاهر في رأي المصنف عليه الرحمة لا إذا كان هذا الحكم بما أنه مجهول حكمه الواقعي مثل الآن مثلا مثال لو شكل أو لم يعلم الفقيه حكم حرمة التدخين هل التدخين حرام أو لا الآن حكم جديد هل التدخين هذا الآن الذي خرج عندنا في السوق حرام أو ليس بحرام ما العمل هنا لا توجد دليل قطع على الحرمة ولا على عدم الحرمة لا يوجد دليل ظني على الحرمة ولا على عدم الحرمة فهنا جاء الحكم الظاهري الحكم الظاهري هو كل ما هنالك يرفع الحير عن المكلف في مقام العمل فقط
على تعبير الشهيد الصدر أنه يعطي الوظيفة العملية
يعطي الوظيفة العملية أحسنتم فقط ولذلك هو سماه حكم ظاهري أو دليل فقاهتي فقاهة من العلم فقه من بيان العلم يعني فقط عالم بالوظيفة ماكو بذل ولكو فقط الآن أنا في مقام العمل أعطاني الشارع المقدس أصول عملية مثلا قال لي إذا شككت في التكليف في التكليف يعني هذا شرب الدخان حرام أو حلال ولا توجد آية ولا رواية وما ذلك وما إلى ذلك وبما أن لا يخلو شيء أو لا تخلو واقعة من حكم للشارع وأنا ما أعلم بهذا الحكم لكن الشارع لرفع حيرتي في مقام العمل قال لي إذا شككت في نفس التكليف أصل التكليف فأجري البراءة لأن البراءة تجرى في الشك في نفس التكليف هل حلال أو حرام فيقول لك كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه مثلا فإذن الدخان حلال وتارى لا شك في المكلف به مو التكليف يعني الآن المكلف مثلا الآن أنا الآن مثل الوقت شكيت الآن الساعة الخامسة مثلا عصرا شكيت صليت الظهر والعصر ولا ما صليت بعد ما تجي أصالة البراءة هني تجري أصالة الاشتغال أي أو الاحتياط لابد أن تصلي نعم خارج الوقت بحث آخر تارة مثلا ماذا شككت أن هذا العمل مطلوب أو هذا المطلوب ولكن لا أستطيع أن أجمع بينهما في مقام الامتثال لا أستطيع فهنا أجري أصالة التخير مثلا أي أحسنتم مثلا بالنسبة للاستصحاب أنا متيقن من حالة ما، بعد ذلك شككت هل ارتفعت أو لا، ابقي ما كان على ما كان. هذه الأصول العملية بشكل مختصر، وهذا يأتينا إن شاء الله. إذن هذه الأصول العملية أو ما تسمى بالأحكام الظاهرية اللي بتعبر السير الشيخ عليه الرحمة ما أخذ في موضوعها الشك. إيه أحسنتم، وأنتم بعد يراجعوا مثلا السيد الشيخ عليه الرحمة، فشاهد أن توسع البحث، فشاهد إذن إلى هنا يتضح بأن المصنف عليه الرحمة عندما تكلم عن تقسيم الحكم إلى حكم واقعي وإلى حكم ظاهري، خلاص ما عشان أريد أطبق الحكم الواقعي والحكم الظاهري، قلنا هذا مبني على كون عدم خلو أي عدم خلو أي واقعة من الوقائع من حكم شرعي لله سبحانه وتعالى أو لله. واضح هذا أولا. ثانيا، الحكم الواقعي عند المصنف عام من كونه قطعي أو ظني، لأنه ثبوت هذا الحكم لهذا الفعل من دون أي شيء آخر، ثبوت مثلا الوجوب الصلاة لهذا الوجوب لهذه الصلاة لهذا الفعل، الآن هذا الفعل الصلاة ثابت لها الوجوب وأنا أعلم بها بدل قطعي أو ظني، فهنا لا في شك ولا في كذا، وسمي حكما واقعي بهذا المعنى. واضح
الظاهري
إيه، بينما الظاهر أحسنتم هو في مقام الشك والحيرة، كل ما هناك نسميه في حالة رفع حالة الشك والحيرة في مقام العمل أو تحديد وظيفة عملية محضة للمكلف، ومن هنا سمي ذاك اجتهاديا في بذل واجتهاد. هذا فقاهي، هو بعضهم يقول فقاهتي، بعضهم في هذه اشتباه صرفي، المفروض فقاهي ظاهرا مو فقاهتي. على كل حال، فشاهدي فقاهة من العلم، الفقاهة يعني بمعنى العلم، يعني فقط أعلم الوظيفة، يعني ما فيها بذل وجهد وكذا، هناك ربما تحليلات أخرى في محلها. نقرأ العبارة، قال الحكم واقعي وظاهري، والدليل عليه على الواقع ما نسميه اجتهادي، والظاهر نسميه فقاهي أو فقاهتي. قال ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين، أن يكون الحكم يعني ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال مثل الصلاة، كالمثال المتقدم أعني وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة ماذا؟ بما هي صلاة. في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر،
عن أي شك آخر،
أي عن شك مثلا أو أبدا، ثابت هذا الحكم الآن الصلاة أعرف بوجوبها، لا أشك أنا في وجوب الصلاة لو كان بحث آخر، ويسمى مثل هذا الحكم الواقعي، والدليل الدال عليه الدليل الاجتهادي. واضح إن شاء الله. ثانيا، أن يكون ماذا؟ الحكم ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، يعني ثبت حكم ولكن كان نحن نشك الآن، كان أول شك ما أخذ في موضوعه الشك بتعبير السير الشهيد، ما أعرف حكمه هذا واجب حلال حرام كذا، فهنا شك، جاء الحكم الظاهر لغطي هذه الحالة عند المكلف ورفع الحيرة، سمي حكما ظاهريا. أن يكون الحكم ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية مثلا أو وجوب الإقامة للصلاة، فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه بالحلية أو الحرمة مثلا يشك في الحكم الواقع الأول المختلف، لأن من هناك حكم لله ولكن لا نعلمه، ولأجل ألا يبقى من يعني المكلف في مقام العمل متحيرا، لا بد له للفقيه الآن من وجود حكم آخر ولو كان عقليا كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشك أو فرضا التخيير مثلا، ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي الحكم الظاهري، والدليل الدال عليه الدليل الفقاهة أو الفقاهي أو الأصل العملي. إن شاء الله الآن إحنا بهالمقدار يأتي مزيد توضيح لهم، لأننا راح نتكلم عن تلك الأحكام والوسائل الموصلة إلى الحكم الواقع أو الأصول العملية مثلا، وبحثها يأتي. يقول ومباحث الأصول منها الآن، إذن إلى هنا يقول مباحث الأصول على هذا رح تتنوع بعد. ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، واضح؟ ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري كالأصول. هناك مثلا البحث عن الآيات، عن الروايات، عن الأدلة مثلا الاجتهادية ومشاكل ذلك، وهنا راح في الحكم الظاهر نتكلم عن الأصول العملية.
فبالتالي كل الواقع
أحسنتم، لا توجد واقع بلا حكم، ويجمع الكل ما هو وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي على ما ذكرناه أين في التعريف. واضح هذا المقدار؟ النقطة الثالثة استعرضها المصنف حسب ترتيب موضوع الأصول. نحن بحمد الله تحدثنا مفصلا عن هذا البحث، لكن بقيت يعني في تقريبا نقطتين ثلاث ربط من إشارة إليها. موضوع علم الأصول على ما تقدم لا نحتاج بحث عن علم الأصول، عن موضوعه مسائل شتى تجمع لغرض معين، هذا كاف كما أشرنا. هنا المصنف مباشرة على الخطف في عدم قبول بعض الآراء من دون حتى أن مناقشة وزيادة عناء، مباشرة قال بأنه نحن لا نحتاج إلى البحث عن
موضوع
لعلم الأصول، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرض واحد، غرضها هو الوصول إلى الحكم الشرعي، سواء على مصاف الأدلة الاجتهادية، على مصاف الأدلة الظاهرية أو الواقعية وما شاكل ذلك، وهو قرضنا استنباط الحكم الشرعي. فبالتالي على ذلك يقول لا نحتاج إلى أن نجعل الأدلة الأربعة، لأنه القدماء قالوا ما هو موضوع علم الأصول؟ قالوا هي الأدلة الأربعة، يعني القرآن والسنة والإجماع والعقل، واضح؟ ولكن البعض جعلها مقيدة، هذا لم أذكره المصنف، بعضهم جعل الأدلة الأربعة بما هي أدلة، فهناك رأيان في المقام. أنا بشكل سريع طبعا، الأدلة الأربعة ماذا تعني؟ ما الفرق أن نقول موضوع المصول هي الأدلة الأربعة، وما هو الفرق بينه وبين أن نقول أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما يراه صاحب القوانين عليه الرحمة الميرزا القمي؟ أنا بس عشان أتأكد من الآراء، الميرزا القمي ذكر الرأي الآخر.
الأصفهاني يقول بما هي هي الأدلة الأربعة بما هي هي، وال
أي أقصدكم من الأصفهاني؟ لا لاحظوا إياي ستأكد بالسنة من هذا. هو ظاهرا صاحب القوانين يرى هذا الرأي، واضح ان انا بس اتاكد من نسبه هذا الراي، هو بعض النسبه هني سبي اطمئن عشان من باب انه لا ننسب الى كذا. اي هي ادله الاربع بما هي ادله، هذا للميرزا القمي. غير الميرزا القمي يرى بانها الادله بما هي هي، الميرزا القمي يرى الادله الاربع بما هي ادله. الان ما الفارق بينها؟ اولا لكي لا فقط اطمئن، الحمد لله بسبب الاطمئنان اخاف ان اشتبهت بعد
الفوارق شيخنا، بس
هي الان اذكرها ان شاء الله الوقت يسع. بس بشكل مختصر يوجد بلا عند القدماء راي يقول بان موضوع علم الاصول هي الادله الاربعه. الميرزا القمي عليه الرحمة يقول لا، الأدلة الأربعة بما هي أدلة. ما الفرق بينها؟ الفارق أن إذا قلنا أن العلم الأصول موضوعه الأدلة الأربعة، يعني نفس هذه الأدلة الأربعة هي الموضوع نفسها، من دون قيد شيء وأضافة شيء. لاحظ بما هي
للقمة.
لا هذا لغير القمة. بما هي هي فقط موضوعها الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم علم الأصول الآن يبحث عن ماذا؟ عن هذه الموضوعات هذه الأربعة. الميرزا القمي عليه الرحمة يقول لا، الميرزا القمي يعتقد بأنه نعم في تلك بما هي هي يثبت في علم الأصول يثبت دليلية هذه الأدلة الأربعة، يعني يثبت أن الكتابة دليل على الحكم الشرعي، فيكون عندك موضوع ومحمول. لاحظوا ياي، الموضوع موضوع علم الأصول ما هو؟ الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. ماذا يعمل علم الأصول؟ يثبت لك دليلية هذه الأدلة.
يثبت المحمول،
يقول بأن هذا الكتاب دليل، السنة دليل، الإجماع دليل، العقل دليل. هذا على الرأي الأول. الميرزا القمي عليه الرحمة يقول لا، مو بما هي هي بل بما هي أدلة. شلون بما هي أدلة؟ يعني هكذا يجعل الموضوع مركب صح التعبير، ما كان هناك موضوع محمول. هذا يصير كله موضوع عنده، ما هو الكتاب حجة، هذا على الرأي الأول. العقل حجة على الرأي الأول. هنا على كلام الميرزا القمي، وهذا أحد الإشكالات عليه، عندما قال الأدلة بما هي أدلة موضوع علم الأصول، يعني القرآن الذي هو دليلون هو الذي يكون موضوع علم الأصول، فيحتاج إلى حمل آخر. مثلا هكذا القرآن الدليل موضوع، تحتاج إلى حمل آخر. مثلا كذا وكذا العقل بوصف الدليلية بقيد الدليلية بقيد الحجية كذا كذا. هناك جعلنا الدليل حمل على
الموضوع،
على الموضوع. هنا لا، كدس كموضوع كشيء واحد وحقيقة واحدة.
يعني إذا أردنا القول بأنه معناه أن القول غير الميرزا القمي يجعل من مجمل الموضوع دليلا، بينما الميرزا القمي يقيد الموضوع.
أي أحسنتم بهذا القيد، بدليليتي.
فيكون كل ما يرد هو دليل، بينما هنا يقيد بدليليته.
ومن هنا ينقض عليه، يشكل هذا الإشكال المهم، يشكل عليه بأن أنت الميرزا القمي إذا قلت أن الدليل الكتاب بما هو دليل موضوع علم الأصول، هذا يقتضي أن علم الأصول يبحث عن مفاد كانت تامة لهذا الدليل. كيف يعني؟ عن أصل وجوده وعدم وجوده، والحال العلم لا يتكفل بإثبات موضوعاته. موضوعاته ثابتة في أبحاث سابقة في علوم أخرى. ترى الفلسفة تثبت أن هذا الشيء موجود أو غير موجود، العقل موجود أو غير موجود، أما أنت جعلت ما هي مبادئ لهذا العلم جعلتها ماذا؟ موضوعات هذا العلم. هذا خلط بين المبادئ والموضوعات. المفروض علم الأصول هنا ماذا؟ ما له ربط أنه القرآن موجود أو غير موجود، بينما ولذلك أنت عندما قلت القرآن الدليل حجة، يعني جعلت أحد أجزاء الموضوع هو الدليل. وين تتكلم عن هذا الدليل أنت؟ عن الدليلية في علم الأصول، يعني كأن تكلمت عن جزء ذلك الموجود، وبعبارة فلسفية بأن الكل عدم عند عدم أحد أجزائه. أنت الآن لو لم يثبت عندك دليلية الكتاب مثلا، يعني الكتاب غير موجود، لم يثبت عندك دليلية الدليل العقلي، يعني الدليل غير موجود أصلا، هو ابتداء غير موجود عندك، غير موجود، فتتكلم عن شيء غير موجود أساسا، لا عن كتاب ولا عن قرآن ولا عن سنة ولا عن إجماع ولا عن عقل وما شاكل ذلك، لأنك قيدتها. المفروض مثل هذه الموضوعات ثبوت الموضوع، وجود الموضوع على نحو مفاد كانت تامة، مو من شؤون علم الأصول، ما يتكلم عنها علم الأصول، مفروض ذي مفروغ عنها وموجودة. كل ما يفعل علم الأصول ماذا يفعل؟ يقول بأنها حجة أو ليست بحجة. وبما أنك أخذت قيد الدليلية والحجية في الكتاب في القرآن في في العتر في 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 السنة في 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 العقل في الإجماع، يعني بمثابة أنك جعلت علم الأصول هو المسؤول عن إثبات وجودها، وهذا لا يمكن أصلا. هذه من مبادئ هذا العلم، وليست وليس يكون موضوعا لهذا العلم. ما دي واضح هذه الفكرة؟ إيه. فلذلك على كل حال إحنا ليش جبنا باب الفائدة، باب تحريك الذهن، وإلا غنى عنها هذه المسألة. إذن أخواني لهنا يتضح بأنه المصنف أصلا رفض هذه الآراء، قال لسنا بحاجة نحصرها في الأدلة الأربعة أو الأدلة الأربعة بما هي هي، كل هذه لا تخلو من إشكالات، بل نحن نوسع البحث. ومن هنا كما قلنا لجأ صاحب الكفاية عليه الرحمة إلى ماذا؟ إلى توسعة الدليل، عندما في التعريف، مع ذلك توسعة التعريف عندما عرف علم الأصول هو العلم بالقواعد الموحدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو ما ينتهي إليها في مقام العمل لإدخال الأصول العملية. وبالتالي اضطر يكتشف له موضوع وحداني ولكنه مجهول الكون، اللي قلنا هذا من العجائب. واضح أخواني؟ إذن المصنف يقول، نخلنا عبارته، يقول موضوع علم الأصول إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص. افترض النحو موضوع الكلمة والكلمة تتجلى في المسائل، لاحظ، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها، كل هذه الموضوعات في غرضنا المهم. ما هو غرضنا؟ وهو استنباط الحكم الشرعي. إذن مجموعة مسائل تنتظم، مسائل قواعد كبروية قواعد صغروية، المهم تنتظم في استنباط الحكم الشرعي، فلا حاجة لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة فقط، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو بعض عشان يوسع بإضافة الاستصحاب أو بإضافة القياس عند مثلا العامة أو الاستحسان كما صنع المتقدمون. هذا لسنا بحاجة. يقول ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارض ذاتية في ذلك العلم. هذه عبارة دقيقة، هنا نفى الكبروية ولكن فيه تأمل. قلنا لا بد أن نفرق بين إذا كان العلم حقيقي يجري فيه البرهان فحتما له موضوع بلا أشكال، إذا كان علم اعتباري لا ليس له موضوع، لا يلزم وجود موضوع. واضح؟ إذن هذه العبارة بإطلاقها فيها تأمل. يقول كما تسالمت عليه كلمة المنطقين فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. قلنا هذا فيه تأمل هذا الإطلاق. إذن عندنا بحث كبروي وعندنا بحث صغر، الآن يبحث البحث الكبروي هنا ويناقش البحث الكبروي اللي هو يناقش الإجابة الكلي بأن لكل موضوع لكل علم موضوع. يقول ليس صحيح أن يكون لكل علم ماذا أخواني؟ موضوع. ويرفض هذا المنحة، لا يقبل هذا المعنى. واضح؟ الآن بقيت عبارة عشان لا نبقيها للبحث الآتي، عوارضه الذاتية. هناك بعد أن قبل البعض هذه الكبرى، قلت توجد آراء ثلاثة في هذه المسألة، إما الإجاب الكلي موضوع لكل موضوع لكل علم، أو السلب الكلي أو المجمل الجزئي. قلنا ما عليه المحققين المجمل الجزئية أو بأنه الموضوع للعلوم البرهانية الحقيقية، أما اعتباره فليس كذلك. هذا بعد التسليم بهذه الكبرى أن لكل علم الموضوع، الآن سواء على الرأي الإجاب الكلي أو المسألة الجزئية دون السلب الجزئي، دون السلب الكلي معذرتان، على هذا القبول الكبروية جاءوا. ما علاقة الموضوع ما علاقة يعني ما هي إنصح التعبير، ما علاقة الموضوع بمسائله، يعني تكون لكي تكون هذه المسألة من عوارض ذلك العلم، من مسائل ذلك العلم. مثلا الكلمة، الآن كلمة موضوع علم النحو، عوارضها الفاعلية، المفعولية، المجرورية، المنصوبية، ما شئت فعبر، هذه تعرض على هذه الكلمة. فتارة عندنا كلمة مرفوعة، عندنا لأن موضوع العلم يتحد في كل موضوعات تلك المسائل، فلا يمكن أن يكون فاعل وليس بكلمة، ولا يمكن أن يكون مفعول وليس بكلمة، فهذا يسموه من بهذا المعنى. الآن هذه القاعدة تامة ولكن ليست في العلوم الاعتبارية مثل علم النحو الآن. لماذا؟ لأن المقصود من العوارض، طبعا العوارض يذكرون لها أقسام ثمانية إن شاء الله على مستوى دراسة أعلى تطرحونها بلاش شو ذهن، لكن في جملة واحدة المقصود من العوارض الذاتية للموضوع هو ذلك الشيء الذي ينتزع من حق الموضوع ومن ذاته اللي نسميه خارج المحمول، أو ما نسميه المحمول بالصميمة مثل علم المنطق. مثل الآن سيد العالم عالم، هذا المحمول منتزع من أين؟ من حق الموضوع. مثل تقول الإنسان ممكنون، هذا الإمكان منتزع من أين؟ من حق الإنسان، مو شيء وراء إنسان. ومن هنا يسموه هذه يسمونها حيثية إن صح التعبير، تأخذ من ذاتي ومن حقي هذا الشيء هذا الموضوع، وبالتالي تكون هذه دائمة، تكون مطلقة إن صح التعبير، غير مقيدة، واضح؟ فمن هنا فهاء، ولذلك هذه الأمور لا تكون إلا في الأبحاث البرهانية، مثل حال مسألة الواجب، الله موجود، هذا الوجود منتزع من أين؟ من عين ذاته سبحانه وتعالى، ليس شيئا زاد على ذاته، ومن حق ذاته سبحانه وتعالى، واضح؟ فإذا هذه البحث وبحث دقيق، هذه العوارض الذاتية أصلا لا تجري في علم الأصول. مثلا عندما أقول بأن خبر الواحد حجة، هل الحجية منتزعة من ذات خبر الواحد؟ وإلا الشرع أعطى الحجية، ترى السيرة العقلائية أعطت الحجية، وبالتالي قابل للرفع وقابل للوضع، بينما العوارض الذاتية قابلة للرفع والوضع، ليست قابل للرفع والوضع. الإنسان ممكنون ذاته حقيقته ممكنة، لا قابل للرفع ولا قابل للجعل، هذه أمور ذاتية، هذه العوارض الذاتية. ولكن للأسف أخذ هذا البحث البرهاني لنقطح في الفلسفة وفي نظرية المعرفة رضان، أو في حتى في حالة منطقية، وجر بأن نجعل مسائل علم الأصول اللي مسائل اعتبارية وكذا في بعض مسائل أقل، نتكلم على النحو الموجب على القضية المهملة، أنها ما لها علاقة بينها وبين الموضوع، لأنها لا تنتزع من ذات الموضوع ولا إن صح التعبير هي دائمة أو مطلقة ولا مقيدة أصلا. ما دي واضحة النكتة هذه؟ أي أنا جبتها سريع لأن هذا في أبحاث مفصلة يذكرها في محلها هنا، ولسنا بحاجة واقعا لأكثر من ذلك. قال ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم، لا، كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. إلى هنا يتحصل أننا لسنا بحاجة لتعيين موضوع لعلم الأصول، ولسنا بحاجة لقبول هذه الكبرى، هذا على رأي المصنف طبعا، وأن فيها تأمل. ما دي واضحة هذه النقطة؟ أي إن شاء الله بعد إذا شيء عندكم إن شاء الله على البحثات، أنا ما عندي مشكلة، تريدون تعميق أنا عندي القدرة أعمق البحث، ولكن بعد الوقت لا بد أن نراعي هذا. تمام الكلام في هذا البحث، إن شاء الله يأتينا البحث الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.